الله مجالسنا وإلى الجنة نسعى ونأمل وإلى الجنة نسعى ونأمل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، نحمد الله ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. أهلا بكم إخواني وأخواتي وأولادي وبناتي في حلقة جديدة من حلقات هذا خلق الله. والله افتقدتكم وافتقدت قناتي الحبيبة قناة الرحمة، وافتقدت هذه الجلسة الطيبة في الدعوة إلى ربي سبحانه وتعالى من خلال هذا البرنامج الطيب المبارك. أهلا بكم بعد أجازة عيد الأضحى المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك أوقاتكم وأعماركم وأموالكم وبيوتكم، وأسأله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إياكم لما يحب ويرضى. هذا خلق الله. احنا كنا في الحلقة السابقة، اخر حلقة التقينا فيها، كنا بنتحدث فيها عن الافتراس. الافتراس ما هوش مخلوق بيمسك مخلوق تاني يقوم يقتله او يخنقه او ياكله وانتهينا الموضوع، لا، المسألة مش كده تماما. الافتراس له اسبابه يعني وليه طرقه. ففي افتراس بيبقى السبب الأساسي فيه، أو أكتر حاجة سبب للافتراس، هي الجوع، الحاجة الفطرية للحياة، إن المخلوق بيبقى عنده احتياج لطعام، وفي مخلوق تاني بيبقى المفروض ان هو مادة الطعام ده. فلما تشوف دايما الفهد بيحاول انه يفترس الظباء والغزلان، وكذلك النمور بتحاول تفترس دايما الحيوان النوء او الغزلان او البقر، وهتلاقي الاسود نفس الموضوع نفس الطريقة بينقوا فرائسهم. وسبحان الله، هذا المفترس تلاقيه مجهز تماما للافتراس نفسيا وبدنيا. نفسيا هو عنده الطاقة وعنده القدرة وعنده الفكر وعنده الإحساس بأنه محتاج يفترس، أو عنده القدرة أنه يفترس أو يقدر يفترس مهما كان حجمه صغير، لكن عنده هذه الطاقة، طاقة الافتراس، ودي اللي بتخليه يبقى مستأسد او يبقى متجرئ انه يروح يفترس مخلوق تاني. قد يكون المخلوق التاني ده اقوى منه بس ما عندوش ادوات الافتراس. الافتراس له حكمة كبيرة جدا، وله كذلك خطة ايضا كبيرة جدا. مع التأمل في حال الافتراس، لو تأملنا مسألة الافتراس ده، هنلاقيها عبارة عن أسلوب حياة قد يتسم به بعضنا، إن واحد حياته افتراس، هو عايز نوع معين من الرزق، من المال، من الجاه، من السلطان، من النساء، وشايف إن ده لا يأتي إلا بافتراس غيره، أو إلا بقتل غيره، أو إلا بسجن غيره، أو إلا بظلم غيره، بيعملها. ده نفس الطباع. لذلك حكمة الافتراس، احنا مش بنتكلم فقط عن مخلوق بياكل مخلوق او بيقتله وانتهينا على كده، لا، ده المسألة كبيرة جدا. المسألة ليها دوافع وليها مؤهلات وليها اجسام تستطيع انها تنجز هذا النوع من انواع السعي على الرزق، وكذلك انتقاء الفرائس. الكلام ده مهم جدا جدا جدا. احنا عايزين كل واحد فينا بقى وهو بيتكلم مع غيره ما يحاولش يفترسه، ما يحاولش يهزمه ويكسره بدون حق. عايزين لما نيجي نتعامل مع الاخرين ما يبقاش هو ضحية واحنا جناه. أو العكس، ما تخليش نفسك فريسة لمن تعلم أنه سيظلمك. تعالوا نشوف الأول فيلمين النهاردة في مسألة الافتراس، ونتأمل هذا طويلا، وبعدين نكمل موضوعنا ونشوف مسألة الافتراس وحياة المفترس والمفترس، ونشوف إزاي نطبق الكلام ده على واقعنا المعيش، وتعالوا نستفيد من خلق الله في هذا خلق الله. تفضلوا معي. طبعا احنا كنا بدأنا هذا الفيلم او المقطع في المرة الماضية بنتكلم فيها عن افتراس، مش هنقول الاقوى للاضعف، لان في بعض الفرائس بتبقى اقوى من المفترس، لكن ما عندوش القدرة انه يدافع عن نفسه كويس، او ما عندوش الاساليب اللي يقدر يهزم بيها خصمه. شوفوا هنا ده الفهد الأرقط، وطبعا الفهد انتوا مسمينه أرقط لأنه منقط في نقاط على جسده ورأسه، وده أسرع حيوان في الغابة وعلى وجه الأرض تقريبا، بتصل سرعته لبعض الأنواع منه إلى 90 كيلو متر في الساعة في جريه وفي عدوه. شوفوا بقى حضراتكم هنا، شوفوا هنا الافتراس ده، واحد عنده هدف، شوفوا عمال مترصد، مين مترصد لمين؟ الفريسة بتاكل وفي امان، والمفترس شوفوا ازاي هو بيراقبها. يبقى هنا عندنا اسلوب حياة المفترسين والمفترسين على حد سواء. هتلاقي دايما المفترس ما بيأذيش غيره، ده عايش عشان ياكل ويشرب ويعيش ويتبسط هو واولاده، اما التاني عشان يتبسط لازم ينكد على الاخرين، لازم ياخد رزقهم او يأذيهم في جسمهم، او في بعض الاوقات زي اخواننا المفترسين دول انه يزهق ارواحهم اصلا عشان يرتاح هو. لكن هيرتاح ازاي؟ هو هيرتاح لما ياكلهم اصلا، مش بس انه يقتلهم. الفرق بين الحيوان والانسان في مسألة الافتراس ان الحيوان بيكتفي بما يشبعه، يعني الفهد والنمر والاسد لو عاشوا حياتهم شبعانين وواكلين ومبسوطين ما بيفترسوش، ما بيروحوش يأذوا حد، والحيوانات اللي حواليهم بيبقوا عارفين ان هم شبعانين بيطمنوا وبيمشوا جنبهم بشكل طبيعي. لكن الآدمي ممكن يبقى شبعان ويأذي غيره وياخد قوته وياخد ماله، يبقى ده أسوأ من المفترس الحيواني، لأنه لا حدود له ولا سبب معروف غير الطمع وغير الأذى. شوفوا هنا، تعالوا نشوف احد الخطط اللي نستفيد منها في حياتنا وفي اخلاقنا. شوف هنا الفهد بيتتبع فريسته وقاعد عمال يتربص لها ومستخبلها، وهي طبعا قلقانه، يعني ده بيبان في انها بتشتم الهواء اللي جاي، ممكن يكون يحمل لها بعض الاخبار، وهي بتتاكد مره اخرى، لكن هو مستخبلها تحت في هذا الاخدود او هذا الـ الـ يعني الـ الـ المجرى. وشوف هو حتى باين عليه انه جعان ومتعب ومرهق وعمال ماشي بالراحه، لانه عارف انه هيزهق روح، وهي لو عرفت انه جاي لها ما هتجري، لانه بيعمل حاجه مريبه وغريبه بالنسبه لها وبالنسبه للي حواليها. كذلك المفترس او الطاغي والظالم لازم يتخفى، لازم يلبس زي ما يوريكش وجهه الحقيقي، يحاول يخفي عنك وجهه القبيح علشان مش بس تغتر فيه، لا وما تفرش منه وضيع عليه تعبه في الافتراس. السارق بيتخفى ليلا او بيتسلط ويتسنط على اهل البيت علشان محدش يشوفه، عشان يسرق وهو مرتاح. شوفوا هنا اهو بدأوا اول ما حسوا راحوا جريوا. شوفوا نظرات الحزن والزعل والندم لما جريوا منه، يعني مين يزعل من مين؟ يعني المفروض هم يزعلوا من انه رايح يفترسهم، لكن هو لا، ده هو اللي زعلان ان هم مشيوا، ان هم ما اتقتلوش. هو كل اللي بيفكر فيه الاكل، عشان دي حياته. مخالبه المخلوقة له في أصابعه دي علشان ينشبها في أجساد حيوانات مسكينة، أسنانه حتى أنيابه، الناب علشان يمزق وعلشان يكسر العنق ويقتل، وعشان إسالة الدماء. شوفوا حضراتكم مرة واحدة أهي خطة محكمة وخدها، وبعد كده اهو شوفوا مسكها بانيابه جميعا، وبقى مش هو بقى خطة الافتراس انه يفترسها لوحده، مش عايز حد تاني ياخدها معاه. شوفوا المساكين دول فجأة صدمة ان هم فقدوا اخت اليوم، لكن اللي هيحصل بعد كده شيء مفرح ومبهج. هو عمال بيحاول يفترسها، مرة واحدة هي قومت واهي وفلتت منه وجريت وانطلقت، وهي بتبقى دايخة شوية كده بعد الصدمة انها كانت هتفترس. وشوفوا حضراتكم وهو هيطلع دلوقتي بخفي حنين، عمال يخرج من فشل لفشل ومن اخفاق لاخفاق. المفترس الحيواني لما بياكل او بيفترس فريسة ليه بيستمتع، بياكل وبيشبع وجسمه بيبقى قوي. لكن المفترس الآدمي عياذا بالله تعالى منه ومن شره، بيزداد شراسة ولا مبالاة بالأرواح، يعني مش بيقنع، مش يعني شوفوا هنا حضراتكم احنا ده طريق آخر من طرق الافتراس، بيورينا حياة تانية من حياة المفترس والمفترس، وهي كلاب الصيد أو كلاب، شوف حضراتكم الكلاب دي اسمها الكلاب الصيادة. صيادة ليه؟ لأنها لا تكتفي بأنها تفترس ولكن بتصيد، ممكن يصطادوا أضخم حيوان تتخيله، لأن عددهم كبير جدا، بيبقوا في حدود من 20 ل 30، وبيبقوا متكاتفين ومتعاونين جدا، بيشتغلوا كفريق، عندهم تفاهم، كلهم بيريحوا بعض زي ما هنشوف بعض بعد شوية. كلاب الصيد ده اهي بتعيش في الغابات، بالذات غابات استراليا وغابات افريقيا، يعني على قدر ما فيها من الشراسة. وهشوفوا كلاب فعلا أشبه ما تكون بالضباع، لكنها كلاب متفاهمة جدا جدا جدا. اهو شوفوا حضراتكم هنا دي مرحلة السعي على اكتشاف الفرائس. يا ترى فين الفريسة؟ شوفوا أسنانه زي الأنياب، ضخمة جدا وحادة جدا، بتكسر العظم وتفتت أشوفه هنا كلاب الصيد أو الكلاب الصيادة. هنا بدأت مرحلة من مراحل الافتراس، وهو بدأت حركتها تسرع شوية، بدأوا يقيسوا نبض المخلوقات اللي حواليهم، لقوا الغزلان نشيطة ويعني كده مصحصحة، بدأت الغزلان تهرب برشاقة وبهمة، قالوا لا الغزلان مش هتنفع، تعالوا الواحد ما بيعرفش يعمل الكلام ده، مين حيوان النوى؟ لقوا حيوان النوى موجود، هو يعني زي ما حضراتكم شايفين كده حيوان النوى أقرب ما يكون للبقر، ولكن حجمه أصغر شوية، بيبقى حجمه يعني وزنه حوالي من 250 ل 350 كيلو، ولكن قوي وبيجري وكل حاجة، لكن سبحان الله العظيم ما عندوش الأسلحة اللي يقدر يدافع بيها عن نفسه غير قرنيه وتقل جسمه شوفوا حضراتكم هنا، اجري اجري اجري، بدأوا يحذروا بعض ويشتتوا ذهن الكلاب، ده يجري الناحية دي وده يجري الناحية دي. الكلاب بدأت، شوفوا بقى حضراتكم من هنا أنواع في الافتراس. شوفوا حضراتكم هنا الكلاب بتجري بيعملوا ايه؟ بيحاولوا انهم يفصلوا واحد عن القطيع، بيحاولوا يفصلوا واحد عن القطيع علشان يفترسوه ويستفردوا بيه ويقدروا يسيطروا عليه. لما راحوا لقوا القطيع كله واقف ومتماسك، ما عرفوش يعملوا حاجة إلا هؤلاء. بص، لقوا اتنين كده تلاتة بعيد بيحاولوا يجروا، وقالوا لهم هيا يا جماعة الأحسن، ده إيه ده، دي فرصة عظيمة، دول بعيد عن القطيع، دول كده حوالي 5 أبقار من أبقار النو، وهم طب هم بيجروا عايزين يصطادوا الخمسة؟ لا، هم عايزين يصطادوا واحد بس. مين هو الواحد اللي هيصطادوه؟ الواحد اللي هيصطادوه كالآتي: واحد بيبعد عن القطيع، لا يصطاد الذئب من الغنم إلا القصيع، واحد ضعيف مش قادر يجري فبيستأسدوا عليه، ودايما كده زي فرعون كده لما كان بيستضعف بني إسرائيل يستضعف طائفة منهم، بيختاروا العجوز علشان العجوز ده، ودي من رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان العجوز ده لو عاش وهو مش قادر يصطاد ولا قادر يعيش ممكن يتألم ويمرض المهم هم بيختاروا حد من الفرائس لا يتعبهم في الصيد ولا ياخد وقت معاهم. شوفوا حضراتكم هنا بيجروا، خلاص هم بدأوا يعرفوا هيصطادوا مين من الخمسة دول. راحوا للاتنين اللي قدام حضراتكم دول، دول كانوا أذكياء وأقوياء وأصحاء، أهو ادوا ظهرهم لبعض وبدأوا يعملوا خطة في الدفاع عن نفسهم. و هيحصل ايه دلوقتي؟ بص، شوفوا المفترسين، هم عايزين واحد منهم، الاثنين مش عارفين، هم مش عارفين ياخدوا الاثنين مع بعض. شوفوا بقى حضراتكم اللي هيحصل. واحد فيهم شاف واحد من الحيوانات لوحده خالص، هينادلهم، هيروحوا سايبين الاثنين المحاصرين دول اهو، قال لهم لا تعالوا انتوا ما تتعبوش نفسكم مع دول ثابتين، لا في واحد سالك الامور معاه سهله، تعالوا نروح نفترس. وفعلا مشوا، سمعوا الكلام ومشوا لما ندهلهم وانطلقوا. ده بيبين لك ازاي المفترس الشرس ده عنده عقل، عنده حكمه وذكاء، ما بيتعبش نفسه في اللي ممكن يرهقه او يتعبه. كده خلاص، كده المسائل كلها بتصب في مصلحتهم تجاه واحد فقط. شوفوا هنا بيقولوا ان علماء الحيوان بيقولوا ان البقرة وهي عمالة تنط لفوق كده اهو تثير الغبار، اللي بتفهمهم ان هي قوية وانها ما استسلمتش وانها هتتعبهم، فيقوموا ييأسوا. لكن لا، المفترس كلاب او ذئاب بيعتمدوا على صبرهم. شوفوا هنا ده تعب شويه، يجي غيره يقول له لا ارتاح انت شويه انا هكمل انا في مساله المطارده. يجي واحد فيهم اهو، شوفوا بقى حضراتكم هم بيعتمدوا على ايه؟ بيعتمدوا على تعب الفريسه مع كثره جريها، هم ما بيتعبوش، سبحان الله العظيم، هم مؤهلين انهم يطاردوا لمسافات بعيده، واي حيوان اخر بيجري صحيح لكن المسافه اللي بيجريها بيضعف بعد شوية بيضعف. هنا هم بيطردوه، تخيلوا هم بيحاولوا انهم يمسكوه من الخلف لان دي الطريقة الوحيدة للامساك بيه. هم بيحاولوا يعملوا ايه؟ بيحاولوا انهم يبعدوه عن القطيع ويصطادوه قبل ما يوصل للقطيع، وهو مسكين كل همه انه يوصل للقطيع، لان هم قطيع البقر يعني لما بقى فيه 200-300 قرن مستنيين اهو. شوفوا هنا خلاص قاب قوسين، يعني خلاص هو بينه وبين القطيع بتاعه 50 متر 100 متر، خلاص هو المفروض داخل على القطيع اهو. لكن الكلاب الصيادة هتدرك هذا وهيحاولوا يعطلوه. هو للأسف حود بعيدا عن القطيع بس بأمتار قليلة ومسكوه من ذيله. شوفوا حضراتكم، واحد طبعا مسكه من يعني مؤخرته والآخر من قدمه، خلاص بس عطلوه، هم ما كلوهوش لسه، لم يؤكل بعد. ولكن شوفوا حضراتكم البقر يرون أخاهم يؤكل ولا يدافعون ولا يهاجمون. ليه؟ لأن نفسية المفترس نفسية ضعيفة، هم عايزين يجي عندهم علشان يدافعوا عنه، والأصل إن هم اللي يروحوا يدافعوا عنه من غير ما يطلب منهم كده. ولذلك للأسف الشديد حال المفترسين دائما إنهم بيبقوا وحيدين بعيدا عن من يدافع عنهم إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. نشوف شكل آخر من أشكال الافتراس في الغابة. احنا شفنا المخلوقات الكبيرة، المخلوقات الكبيرة فيها المتسلق ومنها البر المائي زي التماسيح. في بقى مخلوقات صغيرة الحقيقة لا تقل شراسة أبدا ولا يغرك حجمها إطلاقا. شوفوا حضراتكم هنا، ده لسان الحرباء طلع جاب السرعوف، بيجيب الجراد، بيجيب، شوفوا حضراتكم الحشرات اللسان. شوفوا حضراتكم لما عارفين لما حد يقول ده لسانها لسان حرباية، لسان الحرباية شوفوا بيقتل، لسان الحرباء يعني زي الحربة، يخرج من فمها بطول أطول من جسدها نفسه، ممكن يكون قد طوله قد طول جسد الحرباء، يمكن يكون 5 6 مرات. شوف حضراتكم هنا بتبعت لسانها، واللسان عنده مقبض يعني يقدر يمسك فريسته. شوف الجراد يقدر يمسك فريسته زي اليد بالضبط. شوفوا حضراتكم، تخيلوا لو ان هذه الحرباء في حجم الاسد، شوفوا حضراتكم كانت ممكن تعمل ايه، علشان تشوفوا الشراسة في الافتراس والقوة يعني. وطبعا سبحان الخالق، شوفوا حضراتكم هنا ادي الحرباء. وعلى فكرة بقى في حتة مهمة جدا في مسألة الافتراس وسياسة المفترس والمفترس، ايه هي؟ هي ان كل واحد فيهم بيفترس بيخرج له واحد تاني اقوى منه بيفترسه، وهكذا حياة الغابة. كل واحد فيهم عنده ادوات، في غيره عنده ادوات اقوى منه، كل واحد عنده ادوات تصمت وتجسس، واحد تاني عنده اقوى منه بيفترسه، واحد عنده ادوات تخفي هتلاقي حد تاني فهمه وكشفه وبرضه بيفترسه. شوفوا حضراتكم هنا ده رايح لحد هذه الحشرة وبيمسكها من شواربها كده عايز ياخدها ويفترسها. شوفوا هنا طبعا السرعوف ده خطير جدا جدا في الافتراس وعنده أدوات خطيرة. تخيلوا ده لو قد الجمل كان ممكن ايه اللي حصل، او لو كان قد الزرافة كانت كارثة الكوارث. عنده يعني ادوات خطيرة جدا، الفم فيه قواطع وبيمزق، واليدين شوف حضراتكم هنا فيها كلاليب، وبينشغل طول النهار بتنظيف نفسه وتنظيف جسده علشان يبقى دايما. هشوفوا حضراتكم هنا، شوفوا المشهد، يداه و شوف حضراتكم هنا وادي عيونه طبعا الثاقبة، وهنا بيتحدوا بعضهم ازاي، وهيبدأوا بقى هتشوفوا حضراتكم ازاي بيصطاد. شوفوا اصطاد الحشرة، خدها كده بايديه الاتنين، شوفوا ماسكها بكمشات، شوف، وبعد ما كلها بينظف نفسه تاني كأنه ما عملش حاجة، بيغسل ايده. شوف هنا هو عمل كده، راحت جايله اللي اقوى منه وهي الحرباء. هو ده الاسلوب اللي يعيشه المفترس والمفترس. هو اذا تجبر وظلم وما من يد، فبيجي له طبعا، بيجي له الظالم، بيجي له اللي بيظلمه، والقوي اللي بيجي له اللي اقوى منه، والباغي بيجي له اللي يبغي عليه. وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. قال ابن مسعود: ما من ظالم إلا سيبعث عليه من يظلمه قبل يوم القيامة. ثم كان يقول: وما من يد إلا يد الله فوقها، وما من ظالم إلا سيبلى بظالمه. هنا عالم الحشرات ما يغركوش أبدا. الحشرة حجمها الصغير أو يعني إمكانياتها التي تظهر أمامك إنها بسيطة، لا، ده العناكب والذباب قد يكون أخطر بكثير من مخلوقات كبيرة. وفي إحصائية حصلت في أسباب القتل والموت من المخلوقات ضد الإنسان، فوجدوا إن الذبابة عندها قوة قتل وقوة افتراس، بالذات للإنسان بتسبب له الموت والتسمم أكتر ممن يقتلهم فرس النهر سنويا. شوف فرس النهر حجمه قد إيه، والذبابة بتسبب موت الإنسان أكتر من فرس النهر. شوفوا بقى حضراتكم هنا، ده العنكبوت أحد أنواع العناكب في الغابة. دي حضراتكم بقى بيبني بيته من شجرة لشجرة، من فرعين كده هو قدام بعضهم، وبيبدأ بقى الخيوط رايح جاي علشان شوفوا بقى. أنا عايز بس حضراتكم تشوفوا عنكبوت بيبعت الخيوط علشان تسافر وتلتصق بشجرة أخرى، ويبدأ يصطاد فرائسه من هناك، وبيبدأوا الحرب بقى. ممكن واحد فيهم مش عاجبه الكلام اللي بيحصل ده، هو يروح رايح قاطع، أهو شوفوا حضراتكم، يروح رايح قاطع للمفترس ده، يروح قاطع له الشبكة بتاعته ويقول له امشي من هنا. شوفوا حضراتكم هنا، ده وده اللي خدوا فكرته في الأفلام الشهيرة، بيبعت الخيوط اهي، بيقف كده. اشوفوا حضراتكم يعني حاجه خطيره جدا، يبعتها عامل شبكه بين شجرتين بينهم امطار علشان يبقى عنده مجال يقدر يتحرك فيه ويبدا يصطاد بشكل جيد. فكر عالي. وخيوط العنكبوت طبعا حضراتكم عارفينها انها أعظم خيوط من هذا الحجم بهذا السمك، قدرة على الصيد. وشوفوا بقى حضراتكم هنا، عمل شبكة رايح جاي، وكل خيط من دول له حكمة لديه، له حكمة لديه. في خيط علشان يصطاد بيه، وفي خيط آخر علشان ينبهه إن في صيد جه، وفي خيط علشان اهو كده عمل الشبكة، شبكة الصيد في الهواء. ودايما بيعملها في الاتجاه اللي ممكن الفرائس تقع فيه. شوفوا حضراتكم عامل شبكة في الهواء فوق بحيرة، ايه الاتقان ده، سبحان الخالق. شوفوا حضراتكم هنا طبعا هذا المسكين اهو داخل الحشرة وقعت. اهو ده وراح بقى علشان ياخدها، هو مش هياكلها دلوقتي، مش محتاجها، هيغلفها يعملها ستريتش كده ويخزنها كأنها موجودة في تلاجة بالنسبة له. اهو شالها اهو على بفكيه زي ما يكون شايلها على كتفه كده، ورايح بيها علشان يخزنها. دي يعني صراع الحشرات الصغيرة أخطر بكثير مما نتخيل. ده زي ما حضرتك شفتوا كده أساليب ومناهج في من يفترس بمخالب ويأكل وخلاص وتنتهي المسألة على كده، وفي منهم اللي أذكى بيبدأ يصطاد بهدوء ويخزن، وده عنده أدواته وده عنده أدواته. ولذلك أنت يعني ما تخافش من الكبير الخطير زي ما تخاف من الصغير المكير. يعني فعلا بعض الصغار الماكرين بيكون أخطر بكثير جدا من الكبار. شوفوا الثعبان، يكون في سم ممكن يقتل بقرة، وممكن عنكبوت يقتل الثعبان. يعني العنكبوت ممكن فيه عناكب أكثر سمية من أقوى ثعبان في العالم ب5 مرات، شيء عجيب جدا. فمسألة الافتراس، مسألة الافتراس نتأملها طويلا. منها حالات السطو على حقوق الآخرين، الطغيان، البغي، الاختلاس، وده افتراس. وانت لما تفترس ثمرة جهد إنسان، ما كده انت ما انت افترسته. لما تفترس تغتال نتيجة طالب في مدرسته، ما انت كده افترسته. لما تحرم أم من ابنها بالخطف أو الضرب، أو ما ده افتراس. لما والعياذ بالله تعالى القتل، يعني بستغرب، وفي قتل قد يكون له سبب، 2 تشاجرة، حد غضب فارتكب الجريمة العظيمة دي، لكن في ناس بتخطط انها تقتل بدون سبب. وللأسف الشديد ممكن نجد آباء وأمهات بيقتلوا أولادهم، وتسأله يقول لك أصل أنا كنت غضبان، أو تقول لك في أم قالت إن ابنها كان بيزن وعندي، وفي واحد لا. الوضع كده يعني مسألة النفسية المفترسة والنفسية الطاغية الظالمة والمنتقمة، واللي فيها جبروت، واللي فيها سفك دماء وإزهاق أرواح، يعني يا جماعة لازم تقفوا وقفة كبيرة جدا، ولازم يبلغ الحاضر الغائب. لابد إن الناس تهدأ. والنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغضب حتى لو غضبان حد أذاك، لو غضبان إن في مالك أخذ، لو غضبان إن من الوضع الاقتصادي، لو غضبان إيه ذنب روح بريئة إنها تقتل؟ إحنا يا جماعة دلوقتي بنمر بظروف صعبة جدا جدا في بلادنا، وبنمر بظروف صعبة أيضا في أمتنا الإسلامية. فالغضب والانفعال بيخلي الإنسان ياخد قرارات غلط. وهم طبعا هم يعني أعداء الإسلام، يعني مسألة الافتراس دي ممكن تكون ما بين أفراد وبعضهم، ممكن تكون ما بين عصابة وبني آدمين، جماعة يعني أخرى بيتخانقوا مع بعض، لكن ممكن يكون دولة بتفترس دولة. يعني ممكن موضوع الافتراس ده إن دول بتفترس، ممكن ناس بيفترسوا آخرين من خلال فضائح إعلامية، ما ده افتراس، ما ده تدمير، ما ده تحطيم. ومن أخطر الأمور الواحد أساسا يعني والعياذ بالله تعالى يعني شايف إنها جاية. النهاردة كلمني بعض إخواني، ومنهم الدكتور حازم شومان أخي وصديقي وحبيبي، إن بدأت هولندا مرة أخرى إنها تهجم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وتؤذيه، وإنهم بدأوا يعملوا مسابقة علشان مين اللي يرسم النبي عليه الصلاة والسلام بشكل يعني أسوأ، وهو النبي بيترسم عليه الصلاة والسلام، هم عايزين يفترسوا فينا عقيدتنا وديننا وإيماننا، وعايزين يزيلوا عننا توقير وتعظيم أمر النبي عليه الصلاة والسلام. هم أساسا هؤلاء الكافرون وهؤلاء الملحدون وهؤلاء المشركون عملوا إيه؟ هم أفسدوا على كل أهل دينهم. يعني هم عملوا أفلام بحالها عن العقائد والإيمانيات والأنبياء والمرسلين. فلما شافوا أن أتباع الأنبياء أو أتباع هذه الديانات أو من يدعي أنهم أتباع هذه الديانة، شافوهم ما بيأثروش وما بيعملوش حاجة، فهجموا عليهم وأفسدوا عليهم عقيدتهم أكتر ما هي فاسدة. فهتلاقي عملوا إيه؟ هتلاقوا عملوا فيلم عن سيدنا المسيح عليه السلام، وحاشا وكلا أن نبي الله عيسى يكون بالأوصاف وبالأشكال اللي هم عملوها في الفيلم بتاعه. وعملوا فيلم آخر عن سيدنا موسى عليه السلام، وطبعا آذوه بدون داعي للدخول في تفاصيل هم عملوا ايه. فأيضا افسدوا اكثر من الافساد اللي موجود عند اليهود اساسا. وعملوا فيلم عن سيدنا نوح، وصوروه ان هو بيقتل اطفال فده بيخلي الانسان الإعلام عايزين يدخلوا فيه الأنبياء والرسل، وعايزين يدخلوا فيه المقدسات، وعايزين يدخلوا فيه الوحي، وعايزين يدخلوا فيه، علشان متصورين هم إن المسلمين هيفسدوا كما أفسدت وسائل الإعلام في هوليوود وغيرها، ووسائل الإعلام في الصحف والمواقع كما أفسدوا على اليهود والنصارى دينهم. هم متخيلين إن المجال ده مفتوح أيضا لدى المسلمين. هم مش فاهمين إن أتباع هذه الأديان لا يبالون بأنبيائهم ولا رسلهم، حتى في نصوصهم المقدسة بيهينوا أنبيائهم وبيهينوا رسلهم. واقرأوا في سفر التكوين واقرأوا بيقولوا إيه على سيدنا إبراهيم وسيدنا داود وسيدنا سليمان وسيدنا لوط، هم لا يبالوا أصلا. لا، إحنا المختلفين، إحنا بقى بندافع عن نبينا صلى الله عليه وسلم. لا النبي هيترسم عليه الصلاة والسلام ولا نقبل به، ولا النبي عليه السلام هينزل وقار ولا هيبته في قلوب المسلمين، بل هيزداد وهيشوفه. وشباب المسلمين دلوقتي حالا بيتجهزوا علشان يدافعوا عن نبيهم صلى الله عليه وسلم، وهيعملوا حاجات هم مش واخدين بالهم منها اطلاقا. هم متخيلين الشباب اللي هيمسك حجر واللي هيمسك شومه ويروحوا يتخانقوا، لا، الشباب المره دي اصبحوا واعيين. الشباب هيتواصلوا مع شباب اوروبا، الشباب هينشروا مقاطع عن النبي صلى الله عليه وسلم في كل مكان يقدروا ينشروه، في مواقع اجنبيه، في مواقع وانا بقول لكم من دلوقتي اعملوا كده. كل واحد فيكم، لو واحد، كل واحد في الشباب المسلم اللي عايز يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، يشوف رقم تليفون، يشوف واتس، يشوف جروب، يشوف موقع، يشوف فيس، يشوف موقع قناة أو يوتيوب أو غيره، وينشر حاجة عن النبي عليه الصلاة والسلام. يتصل بحد من الأجانب يعرفه بالنبي عليه الصلاة والسلام حتى لو عشوائي، يقول لهم ان احنا بننشر عن النبي عليه السلام الحقيقة. ازاي واحد هيجي عشان يرسم النبي عليه السلام يتخيل شكل للنبي عليه السلام هم ما شافوش؟ ازاي واحد لم يرى خلق النبي عليه السلام، والنبي توفي عليه الصلاة والسلام من أكثر من 1400 سنة، وهو اللي يقرر مين هو رسول الله؟ لا، اللي عايز يعرف النبي عليه السلام يعرفه من خلال الوحي اللي نزله، ومن خلال دينه اللي كان عليه، ومن خلال سنته عليه الصلاة والسلام. ادخلوا على موقع رسول الله .net لأخونا الفاضل الكريم المهندس محمد عاشور، وعنده هو كذا موقع عن النبي عليه السلام بكل لغات العالم، أكثر من 70 لغة. ادخلوا وانشروا وشاركوا وانصروا النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يتصل بواحد من أوروبا، سواء كان هولندا دلوقتي هي اللي متفرعانة هي والبرلمان بتاعها، وحاطين رئيسة البرلمان واحدة مسلمة اسمها خديجة. طبعا هم بيضحكوا على المسلمين عشان يقولوا ما هي واحدة مسلمة بتوافق على هذا القرار الجائر الظالم الفاجر. ايضا كل واحد فينا ينشر مقطع، زي ما انت بتنشر صورك ومقاطع عن اولادك في الفيس وعلى موقعك وعلى غيره، يا اخي انشر عن النبي عليه الصلاه والسلام، وعلم اولادك سنه النبي عليه السلام وتوقير النبي عليه الصلاه في قلوبهم، حاولوا توصلوا للناس، انقلوا المعركه لبلادهم والاماكنهم، ادعوهم الى الله سبحانه وتعالى، هم عايزين يشوهوا صوره النبي عليه السلام، انت بين صوره النبي عليه السلام الجميله الوضيئه القشيبه، بين لهم الكلام ده، اتصل بيهم، كلمهم، ضحي بفلوسك بخمسة جنيه بعشرة جنيه بعشرين جنيه بخمسين جنيه، كلم واحد أجنبي يقول له أنا، إذا كنت عندك لغة كلم واحد يقول له أنا بكلمك أنا مسلم من مصر أو من السعودية أو من كذا، أنا بنصر النبي صلى الله عليه وسلم وبدلك على المواقع اللي تعرف بيها النبي عليه الصلاة والسلام. أبشركم إن هم من بعد ما عملوا هذه الجريمة أو بدأوا فيها في مسابقة مين اللي يرسم النبي عليه السلام، لقوا إن أكبر عدد من الناس بدأ يعرف، عايز يعرف مين اللي هو مزعلهم وقالب الدنيا علشان يترسم. الناس بدأت تقوم في باكستان، و بدأت الناس بتفكر عايزة تعرف مين هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ناس منهم أسلمت. فأنا بقول لحضراتكم حاولوا تشكروا نعمة ربنا على وسائل التواصل، مش كلها شهوات، مش كلها أهواء، مش كلها أوقات ضايعة، حاول تشكر نعمة ربنا تستخدمها في طاعته، تنصر الله، تنصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تبقاش فريسة سهلة، وما تسمحش لدينك أنه يفترس أمام عينيك، دينك دينك، لحمك ودمك. وقال النبي عليه السلام: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وأهله وولده ووالده والناس أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هذا الكون يسبح ربا قد أبدع في الخلق.